السلام عليكم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أخيرا محتاجين نتعرف في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى على كيفية الثبات. بمعنى إحنا تكلمنا على طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى، تكلمنا على العقبات اللي ممكن الشيطان يحطها في الطريق. طيب الحمد لله إحنا مشينا وعدينا العقبات، عايزين نكمل، عايزين نثبت، عايزين حاجة تساعدنا في السريع كده نثبت. نثبت ليه؟ ان القلب بيتقلب. بمعنى مش معنى ان انت النهاردة ملتزم ان انت هتبقى بكرة ملتزم. القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وانما سمي القلب قلبا لتقلبه. وفي الحديث ان مثل القلب كمثل الريشة في مهب الريح، ريشة تقلبها الريح ظهرا لبطن. يبقى انا قلبي دوت ممكن يتغير، ممكن تيجي فتنه تغيره، ممكن تيجي شبهه تغيره، ممكن يجي فكره تغيره. يبقى انا محتاج حاجه تدعمني. النهارده اقول كذا حاجه تدعمك، بس انا عايز اركز اكتر حاجه اركز عليها في الحلقه ديت، هو اول ما تمسك الطريق الى الله سبحانه وتعالى عايزك تهتم بحاجه جدا جدا جدا، وهي العنايه بالقران. ولا أقصد العناية بالقرآن مجرد حفظ وتجويد لا، العناية بتدبر القرآن. ليه؟ وليه أنا بقول ركز على القرآن خصوصا؟ أولا لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إن هذا القرآن يهدي. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. إذا أنا كل ما التزم مع هذا الكتاب وكل ما تمسك بهذا الكتاب فهما وعلما وعملا وسلوكا وتعبدا وصلاة، ده هيخليني اهتدي اكتر، وبالتالي يحميني من الانتكاسات. وربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام ان الآيات دي بتنزل عليك بتثبتك. قال هم المشركين قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، ربنا قال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وربنا قال عن الآيات دي لما بتنزل بتعمل ايه في المؤمنين، قال إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا هم يستبشرون. إذا القرآن تمسكي به وتعلقي به هو حبل الله المتين، بيخليني أثبت، أزداد إيمان، أهتدي. عشان كده بقول لك إحنا محورنا الأساسي هو عملية التدبر ديت. لكن احيانا البعض يقول طب هو التدبر في ايه يعني ايه؟ ليه دايما بتقولوا التدبر القرآن مثلا؟ ايه هو اللي هيقدمه لي القرآن بحيث ان هو ده اللي هيساعدني ان انا اثبت وابقى جامد قوي؟ اول حاجه القرآن هيقدمها لك ان هو يجاوب لك على كل التساؤلات الشائكه. يعني اي تساؤل في دماغك هتلاقي القرآن بيجاوب عليه. ربنا قال ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا. سواء الأسئلة الوجودية، إحنا اتخلقنا ليه؟ إحنا بنعمل إيه هنا؟ إيه المطلوب مننا؟ بعد الموت هيحصل إيه؟ كيف الجزاء؟ كيف الحساب؟ كيف الجنة؟ كيف النار؟ كيف لقاء الله؟ كل الأسئلة الوجودية ديت اللي هي في ناس أصلاً عاشوا وماتوا وما يعرفوش الأسئلة ديت إجابتها إيه؟ القرآن بيقدمها لك على طبق من ذهب. سهلة جداً، وإجابات الأسئلة دي بتريح الإنسان. فضلاً هو بيرد على الشبهات حول كل المواضيع ديت، سواء الشبهات المتعلقة بقضية التوحيد، شبهات متعلقة بقضية القرآن، شبهات متعلقة بقضية الربوبية عموما. ربنا سبحانه وتعالى مثلا وتجي القرآن ليه طريقة كده لطيفة بيرد بكلمة واحدة، كلمة واحدة تلاقي الموضوع خلص. ربنا مثلا رد على اللي بيجعلوا له شركاء ازاي، قال جل في علاه وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. يعني موضوع خلص، ازاي نخلقه خليه شريك ليا. ربنا رد على الناس اللي بيقولوا ان مفيش رب للكون ده، مع الكون ده اتخلق لوحده. ربنا قال لهم ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون. ربنا رد على اللي قالوا ان سيدنا عيسى اله وامه اله والكلام دوت، قال ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه. ايه الدليل؟ كانا يأكلان الطعام. خلاص حد بياكل طعام كيف يكون إله؟ أكل الطعام يدل على الحاجة، والإله منزه عن الإيه؟ عن الحاجات. سبحان الله، لما قالوا النبي عليه الصلاة والسلام في واحد علمه، طب مين اللي علمه؟ علمه رجل غلام رومي كان عايش في المدينة في مكة. ربنا قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وعلى كده بقى تجد في القرآن أي مشكلة تقابلها، شبهة في العقيدة والفكر والكلام ده، هتلاقي القرآن بيرد لك عليها بأحسن وأجمل أسلوب. يبقى ده ليه بنقول ليه القرآن؟ نمرة اتنين، ليه القرآن؟ القرآن يمدك بالتصورات الصحيحة. يعني من الحاجات المشكلة اللي بتخلي الإنسان يضطرب إن هو بيشوف الحاجات مش زي حجمها الطبيعي، بيشوفها على حجم مختلف، لكن القرآن بيقدم لك كل حاجة في حجمها الحقيقي، وبالتالي هتعرف أنت المفروض تشتغل ليه والمين، وإيه الحاجة اللي تعمل لها حساب وإيه الحاجة اللي مش مهمة. ربنا بيحط لك كل حاجة في نصابها. أولا بيحط لك الدنيا دي كلها اللي احنا بنقع عشانها وبننهار عشانها، ودي أكبر فتنة بتقابل الناس، بيحط لك في حجمها الطبيعي. ربنا بيقول وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وربنا قال اعلموا، اعلموا إعلان هام، أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة تفاخر بينكم تكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. طب الصورة الثانية الحقيقية وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فأنا بحط الحاجة في حجمها الطبيعي، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني هي الحياة الإيه؟ الحياة الحقيقية. ربنا قال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فده بيخليني أحط كل حاجة في ميزان الحقيقي، الدنيا أصغر مما أتخيل والآخرة أكبر مما أتخيل. فعملي ده يساعدني أن أنا أثبت أن أنا أتعلق قلبي بالآخرة وأعمل الآخرة، وأي حاجة في الدنيا تصدني عن سبيل الله سبحانه وتعالى من السهل أن أنا أبعد عنها، من السهل أن أنا أتنازل عنها، لأن أنا شايف أن الموضوع مش كبير ومش هو ده اللي هضيع عمري عشانه. وده معنى أن القرآن بيزودك بتصور يثبتك. القرآن بيزودنا بتصور صحيح لمعنى الفوز ومعنى الخسارة. ربنا بيقول قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ربنا قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ربنا قال عن دخول الجنة ذلك الفوز الكبير، ذلك الفوز العظيم. وبالتالي تصوري ايه هو الفوز الحقيقي ان انا ادخل الجنة بيثبتني في الدنيا، بيخليني حتى لو خسرت شيء من الدنيا مقابل ان انا اكسب اخرتي عادي، ده انا كده كسبان مش خسران. بيخليني ان انا ما فيش في يوم الايام يتقارن بين اخرة وبين دنيا، فاختار الدنيا. وبالتالي حسبت تصحيح القرآن للتصورات دوت، سواء ما يتعلق بالشبهات وما يتعلق بالشهوات وما يتعلق بالتصورات الصحيحة للدنيا والآخرة والفوز والخسران، دي من المواضيع المهمة جدا إن أنا أتدبرها في القرآن عشان أثبت. مواضيع تانية بيناقشها القرآن هنخليها لكم بعد الفاصل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من المواضيع اللي اهتم بيها القرآن جدا سرعة انقضاء الدنيا، مش بس ان هي قليلة، لا سريعة. ربنا قال كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها ويوم يحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قال كم لبستم في الأرض عدد سنين قالوا لبسنا يوم أو بعض يوم. أنا لما بيتأصل عندي الموضوع ده وتدبروا في القرآن هحس ان الدنيا مش مستاهلة، أنا بيع ديني عشانها، هي قليلة قوي سريعة قوي. يبقى من الغباء ان انت تبيع دينك عشان حاجة قليلة جدا سريعة جدا، وفي نفس الوقت بيعظم لك الاخرة قوي، وتلاقي وصف الاخرة في القرآن رهيب وأصحاب الخلود السرمدي والحياة الأبدية، خلي عندك هي دي فعلا لازم أشتغل عشانها، وهي دي اللي مش ممكن أبيع ديني أبدا بسبب إن أنا عايز الآخرة دي. هتجد في القرآن وصف طويل قوي للجنة والنار، لأن أنا لما بتتوصف لي بالتفاصيل بتفاصيل التفاصيل، ده بيخلي الشوق يزداد وبالتالي يسهل العمل، وبالتالي مهما واجهت فتنة أثبت لأن أنا في دماغي الجنة والنار. ربنا قال عن سيدنا إسماعيل وإسحاق ويعقوب: إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. عارفين عمير بن الحمام صحابي جليل كان في غزوة بدر، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة: قوموا قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. شوف مجرد وصف بس حاجة كده بسيطة منها، عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام: جنة عرضها السماوات والأرض؟ بخم بخ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما حملك على أن تقول بخم بخ؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. فقال: أنت من أهلها. فكان فيه بيأكل تمر كده، قال: لئن بقيت أنا حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. فألقى التمرات وخاض في صفوف المشركين وقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. فشوف مجرد إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له الجنة قد إيه الموضوع ده ثبته في موضوع هيتاخد فيه حياته. مش بقول لك موضوع بنات ولا موضوع شرب ولا موضوع، لا لا، حياته هتروح بس عادي. ذكر الجنة خلاه يضحي بحياته كلها مش بمعصية. عبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة كان ثبت نفسه بذكر الجنة، لما مات قدامه جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة تردد شوية، بعد كده حفز نفسه بإيه؟ بذكر الجنة. وهو بيقول بينشد لنفسه بقى بيحفز نفسه: قال: أقسمت يا نفسي لتنزلن طائعة أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة. وبعد كده عاد يقول: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إلا تفعلي فعلهما هديتي، والكلام دوت. فقعد يحفز نفسه بذكر الجنة، دخل في صفوف المشركين الروم حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا ما زال ذكر الجنة هو المحفز الأساسي لكل الصالحين هم يثبتوا هم يكملوا يقولوا لا لأي حاجة بتصدهم عن سبيل الجنة وبتحرمهم من درجة من الايه من الجنة. فمن الحاجات اللي هتلاقيها في القرآن قصص الأنبياء اللي بتشجعك توريك عاقبة الصالحين، عاقبة سيدنا موسى، عاقبة سيدنا عيسى، عاقبة المرسلين، الطريق اللي مشوه اللي هو طريقك، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، بتوصف لك أحوال الصالحين وعاقبتهم. وده آدي مؤمن آل ياسين: ابتلي اتقتل في الآخر، قتلوا قوم قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. السحرة في قصة موسى ثبتوا ثبات عجيب، تسمعهم هم بيكلموا فرعون كده، انت نفسك تثبت، يقولوا اقضي ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. بص الكلام: انه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم درجات العلا، جنات عدن يدخلونها، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. بس الكلمات دي ثبتت السحرة على يعني يقتلوا قتلوا وصلبوا على جذوع النخل، رغم ذلك سبحان الله ثبتوا. القرآن بيوصف لك بقى مشاهد مؤمن آل فرعون وهو بيقول: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئا فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. كل المواضيع دي بتثبتك، أدي تدبر القرآن من عوامل الثبات الأساسية، الاهتمام بتدبر القرآن والاهتمام بالقصص اللي أنا قلتها لكم ديت في مواضيع القرآن الأساسية ديت. من الحياة اللي تثبتك في الطريق أن تكثر من ذكر الله تعالى على طول، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى، ما تبطلش، لأن ربنا ربط الذكر بالثبات. قال: يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فكلما ذكر الإنسان ربه كل ما كان ده من عوامل الثبات. عايزك على طول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا أكبر على لسانك على طول، على طول أستغفر الله، على طول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما تقعدش فاضي أبدا، هات وردك، راجع القرآن، دايما منهمك في عملية ذكر. ذكر الله سبحانه وتعالى من أهم أسباب الثبات. من أهم أسباب الثبات الدعاء. لما تشوف الأنبياء وهم بيدعوا بالثبات تقولوا ما لنا نعمل إيه. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم يا مثبت أو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لما تلاقي سيدنا إبراهيم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، تعمل أنت في نفسك إيه؟ لما تلاقي سيدنا يوسف يقول توفني مسلما، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، طب أنا أعمل إيه؟ إذا كان الأنبياء بيدعوا ربنا بالثبات، سيدنا إبراهيم يقول ربي اجعلني اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرياتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، طب أنا أعمل إيه؟ يعني إذا كان سيدنا إبراهيم بيطلب الثبات، سيدنا محمد بيطلب الثبات، سيدنا يوسف بيطلب أن يموت على الإسلام، أنت بتعمل إيه؟ يبقى من العوامل الأساسية تخليك على الطريق دوت متمسك بيه تعمل زي الأنبياء كده، تتمسك بالدعاء، تدعي ربنا كتير قوي قوي إن هو يثبتك على هذا الطريق. من الحاجات بقى الجميلة اللطيفة في الموضوع ده إنك أنت تمارس الدعوة. يعني إيه تمارس الدعوة؟ يعني ما تقعدش بقى تكرر متلقي، يعني بتطلب علم ماشي، بتصلي ماشي، صوم ماشي، حجاب ماشي، الكلام ده، اتحرك في تغيير الآخرين. حاول تدعو إلى الله، تأمر معروف، تنع منكر، تعلم ناس، تنصح ناس، تقعدش ساكت. ليه؟ لأنك أنت إذا لم تكن داعية ستكون مدعو. وزي بيقولوا الحركة بركة. طول ما أنت بتحرك مش هتريح، طول ما أنت بتدافع الباطل بالدعوة، طول ما الباطل مش هيعرف يدافعك لأن هو بيدافعك وأنت بتدافعه، فعلى الأقل حاسبك. لكن لو انا ساكت وهو بيدافعني هرجع. يبقى عملك في الدعوه الى الله من وسائل الثبات. اخيرا ان يكون حواليك اخوه صالحين، او لو انت اخت حواليك اخوات صالحات. هارون اخي اجدد به اذري واشركه في امري. وربنا بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا. يبقى انا لازم احوط نفسي، ما ينفعش نفس الصحبه، لازم اغير الصحبه بصحبه طيبه صالحه اتعاون معه مع البر والتقوى. تدبر القران مع الذكر مع الدعاء مع الدعوه مع الصحبه. نرجو من الله ان تكون هذه الروشته المختصره سبب قوي للثبات على دين الله سبحانه وتعالى والثبات على هذا الطريق المبارك. نسال تقبل منا ومنكم هذه الحلقات الطيبه المباركه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.